بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب في، يعني في أبواب صفة الجنة. باب وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله من فضله. الرضوان أكبر من نعيم الجنة، كما في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. لما ذكر هذا النعيم، نعيم الجنة والمساكن، قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. لأن العطاء بدون رضا لا يعني يتم به النعيم. أنت لو أعطاك شخص وغاضب عليك، ما يكون له ذاك الطعم والفرحة والسرور. إذا عرفت أنه راضي عنك يعطيك برضا، هنا تتم السعادة واللذة. الله سبحانه وتعالى يحل الرضوان على أهل الجنة، ويقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني رضوان دائم. يعني في الدنيا الإنسان لا يدري أولا هل الله عز وجل راض عنه أم لا. حتى لو أعطاه، يمكن الله يعطيك بعض الأمور من أمور الدين، لأن الله لا يعطي الدين إلا من يحب. الله أعطاك القرآن، أعطاك الإسلام، أعطاك العلم، أعطاك العبادة، لكن هل تجزم أن الله يحبك راض عنك ولا لا؟ ما تدري. يمكن في ناس هداهم الله وأعطاهم القرآن وكذا وانسلخ، كما أخبر الله عز وجل عن عالم بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى قص قصته في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان يتكلم، فالذي يسمع كلامه يعجب به ويتأثر به وهو منافق. عليم اللسان ليس شرطا إذا أعطاك الله القرآن أو العلم صار الإنسان يفتي ويعلم وكذا أن الله راضي عنه، لا، قد يكون هذا من باب الاستدراج والمكر. وتعرفون أول من سعر به النار ثلاثة منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. ماذا بعد هذا؟ تعلم العلم وعلمه، يعني تعلم وعلم وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، ومع ذلك يقال له كذبت. عندما تعلمت العلم يقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. إذن في الدنيا مهما أعطاك الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تجزم بأن الله راض عنك. حتى لو سلمنا أنه راض عنك في هذه في هذا الوقت، هل تضمن أن تموت عليه؟ الجواب لا. من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلون. إذا الإنسان في الدنيا خائف، يرجو ويخاف، ولا يزول الخوف إلا في جنات النعيم إذا حل الله سبحانه وتعالى الرضوان على أهل الجنة. ورضوان من الله أكبر، أنه انتهى الخوف. بإحلال الرضوان يزول الخوف، يحصل الأمن التام والفرحة التامة، ويزدادون نعيما إلى نعيم، لأنه يجتمع النعيم النفسي، نعيم الروح، مع نعيم البدن. لأنه مهما أكل إنسان وشرب ويعلم أن الذي أعطاه ساخط عليه، فإنه لا يتلذذ بما أعطاه حتى يعلم أنه راض عنه. شوف رضا الوالدين، الحين واحد إذا أعطاه أبوه سيارة وكذا وكذا وأشياء من هذا القبيل، وهو يمدح ويثني عليه وكذا، يذكر هذا الولد بالصفات الطيبة وهذا والنعم ولدي كذا وبارني وكذا، تتم الفرحة. لكن لو أعطى السيارة يقول الله لا يبارك لك فيها، الله يجعل كذا ويدي عليه، هل يفرح بها ويسعد؟ جواب لا. إذن لابد من الرضوان حتى يتم النعيم. وأعلاه كما سبق في الأبواب السابقة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. ولا شك أن من دخل الجنة فقد رضي الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل جنته إلا من أحبه ورضي عنه. فيسألهم من باب يعني زيادة الفرحة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وانظر إلى هذا التلطف من الله عز وجل والمحبة لأهل الجنة السلام عليهم، لأنهم أولياء يحبوا ما يحبونه. الله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن حبا شديدا، فيتلطف معهم، أعطاهم كل هذا النعيم ووعدهم بالزيادة ويتلطف معهم، هل رضيتم؟ يعني لو قالوا لا نبغى أكثر يعطيهم، يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يقولون وما لنا لا نرضى، يعني ماذا نريد أكثر من هذا؟ قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني أعظم. قالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني. هو يعني الرضوان حاصل، لكنه أحله ليس معناه كان ساخطا ثم رضي، لا، المعنى أحل عليكم رضواني يعني أديمه عليكم، يعني أخبركم به وأنه دائم لا يزول. وإلا فهو راض عنهم قبل أن يدخل الجنة في الدنيا، وراض عنهم في البرزخ، وراض عنهم في عرصات القيامة تجلى لهم يضحك. وما أدخلهم الجنة لو راض عنهم، ولكن هذا باب تمام البشارة والسعادة، نسأل الله من فضله. فلا أسخط عليكم أبدا، لأنه ليس فيه ابتلاء ولا تكليف في الجنة، قد انتهى العمل واستقرت الأمور على ما هي عليه. هؤلاء في الرضوان، نسأل الله جعل منهم، هؤلاء أهل النار في السخط المقيم والعياذ بالله. قال هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق. وفي لفظ الغابرة بعيد، الغابر البعيد في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون يسألون؟ قال بلى والذي نفسي بيده، وأقوام يعني النبيون وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. هذا حديث حسن صحيح، وهو أيضا في الصحيحين. يعني هذا الحديث يدل على أن الجنة درجات متفاوتة، وأن كلا يكون على حسب عمله، كما قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا. بعض الناس في غفلة وزهد في هذه الدرجات، أهم شيء يؤدي الواجب. إذا قيل له مثلا كذا كذا قال هل هو واجب؟ قال لا هذا سنة. قال عسانا نؤدي الواجب، الحمد لله احنا مؤدين الواجب، يعني ما بين عينيه إلا السلامة من العذاب، فيحصل على أداء الواجبات ترك المحرمات. هذا طيب بلا شك، لكن ينبغي المؤمن أن ينافس في الدرجات العلى، لأنها درجات لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي بسبب العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والخطى إلى المسجد، كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. كم خطوة؟ الله أعلم. في اليوم الموفق يمشي آلاف خطوات، يرفع بها كل خطوة درجة في الجنة. وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطأ ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك الرباط وذلك الرباط. فينبغي أن يكون عنده نفس طموحة نفس كريمة أبية، كلما نال درجة من الخير يسعى وينافس في التي بعدها، يحذر من الوقوع فيما يسخط الله تبارك وتعالى، لأن المعاصي سبب الخذلان. ما خذل أحد عن طاعة إلا بسبب ذنب أحدثه، وإذا سلم من الذنوب جاه الفتح من الله سبحانه وتعالى والتوفيق. لكن المؤمن إذا وقع في ذنب يتألم ويندم ويرجع بالتوبة الصادقة والحسنات الماحية من الصدقة ونحوها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا أو ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. واحد يسعى في الدرجات ويحرص على تكفير الذنوب إذا حصل منه شيء، إذا أراد أن يقوم مجلس يتذكر دعاء الكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تكون كفارة لما حصل في المجلس من غيبة ونحوها. فينبغي المؤمن أن يحرص على الدرجات. هنا يقول: يرون أصحاب الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب، لما تشوف النجم البعيد جدا. طيب إذا رأوه هل يحزنون؟ لأنه لا يبغي لأحد في الجنة أن يحزن. فإذا رأوهم هل يحزنون؟ يقولون: الله هذول سبقونا، هذول في درجات العلا ونحن في الدرجات النازلة. الجواب واضح، نقول إيش؟ وإن رأوهم فإنهم لا يشعرون بشيء. أنت لو شفت النجم تمنى أن تكون في مكانها، ما تمنى شيء، ما تعرفه ولا تدري ما هو، ترى النجمة لكن ما تدري أين هي بالضبط وما حالها ومكانها وكذا. هم يرونه مجرد رؤية، لكن لا يقع في أنفسهم شيء من الحزن، لأنهم ما رأوا تفاصيل النعيم حتى يشتاقوا إليه. باب ما جاء في خلود أهل الجنة والنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، صعيد يعني أرض مستوية، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون. يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه يأمر كل قوم أن يتبعوا ما كانوا يعبدون، أنه عبد هذا اذهب إليه، أنت عبدته فاذهب اطلب الجزاء منه، كما يقول جل وعلا للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني عدل، أنت ما عبدت الله أيها المشرك، فلما تطلب الجزاء من الله؟ اطلبه ممن عبد. فالله عز وجل يصور لهم المعبودات فيمثل لصاحب الصليب صليبه، لأنهم عبدوا عيسى عليه السلام، عيسى نبي كريم أولي العزم، فيمثل لهم الصليب أنه رمزهم في العبادة، يضعون على صدورهم في معابدهم، فيمثل لهم الصليب. ولصاحب التصاوير تصاويره، مثل قوم نوح صوروا الرجال الصالحين، جعل لهم صور وصاروا يعبدون تلك الصور، فتصور لهم هذه الصور ويعبدون ويتبعونها. وهذا يعبد شجرة تصور له الشجرة، هذا يعبد قبة قبر تصور له القبة، وهكذا الشيء الذي يعبده يصور له فيتبعه. ولصاحب النار ناره، وهم المجوس، فيتبعون ما كانوا يعبدون. طيب يتبعونه بلا ما إلى أين؟ وين أين تذهب تلك الصور المعبودات؟ إلى النار، كما قال عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب ما يحصب أن يرمى، حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذه المعبودات تلقى في النار تبكية لعابديها، وهم يتبعونها إلى النار والعياذ بالله. فلا تسأل عن الحسرة، حسرة وندامة عظيمة، عمر كامل ويعبد هذا الصليب ثم يجد في النار ويتبعه، وهذا يعبد قبر ثم يجد في النار ويتبعه. يعني حسرة عليه السلام، لا يعني حسرة عظيمة لا ترتد والعياذ بالله. ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس. السؤال هذا من باب إيش؟ من باب الاختبار، لكنه ليس اختبار كاختبار الدنيا، لا، اختبار لإظهار الشرف، وإلا الأعمال قد انقطعت وختم عليها في الدنيا بالموت، يختم على عمل العبد، ولكن هذا لإظهار ما كان عليه في الدنيا من الإيمان، من الإيمان الراسخ. فإن الله عز وجل يختبرهم ليظهر إيمانهم، ألا تتبعون الناس، فيقول نعوذ بالله منك، كيف يتعوذون بالله من الله؟ لأنه ما عرفوا. جاء في رواية في الصحيح قال فيأتيهم في صورة إيش؟ غير صورته التي يعرفون، وفي رواية غير صورته التي رأوه عليها أول مرة، في رواية فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها، فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يستر رياء وسمعة، من كان يستر في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني ما يستطيع يسجد، يسقط ظهره قطعة واحدة فيسقط على ظهره ويعجز عن السجود، فضيح، لأنه منافق، كان يصلي في الدنيا رياء، لكن في الآخرة يفضح الله. فهذه المفاصل تذهب ويكون طبقا واحدا يعجز عن السجود. إذا كان يتيم في صورته أول مرة ثم يتوارى فيتيم في صورة أخرى، والله أعلم، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فللاختبار الجية الصورة الثانية للاختبار، فيقول أنا ربكم، يقول ما تنتظرون في رواية، فيقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك. هل يأثمون إذا قالوا هذا؟ لا، لأنهم ما عرفوا، هو راد يختبره، فهم يظنونه غير الله، يظنون أنه غير الله سبحانه وتعالى، يقول نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا أنهم رأوه أول مرة، فيتوارى ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلق بهم ويتبعونه. أين ينطلق بهم؟ إلى الجنة، ويضرب الصراط ثم يمرون عليه إلى الجنة كما هو معلوم. فيقول نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت الآخرة فرع عن تثبيت الدنيا، من ثبته الله في الدنيا ثبته في الآخرة، مثل من ستره الله في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ويثبتهم جل وعلا بإيمانهم. وهذا مكان حتى يتربنا وهو يمر ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون، يعني لا يحصل لكم ضرر في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه، ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط، فيمر عليه مثل جهاد الخيل والركاب، ركاب الإبل، وقولهم عليه سلم سلم في الصحيح اللهم سلم سلم، ويبقى أهل النار، فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها، يعني تكاملوا في النار، وضع الرحمن في رواية الصحيحين الجبار قدمه فيها، وهزوي بعضه إلى بعض، أي انضم بعضه إلى بعض، ثم قال قطن، يعني يسأل الله، يعني اكتفيتي؟ قالت قطن قطن، أي حسبي حسبي. يعني هذا هو يعني ذكر بعض مشاهد القيامة ما سمعناه الآن، فيه مشاهد كثيرة، لكن هذه بعضها. يذهب أولا، يبدأ بالمشركين، إذا انفصل الله عز وجل القضاء يبدأ بالمشركين، ك كيف يحاسبون؟ يحاسبون كما سمعنا، يعني ما لهم سيئات حسنات توزن مع السيئات، فيصور لهم معبوداتهم يتبعونها إلى النار، يعني يذهب بهم إلى النار مباشرة. يبقى من؟ تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. طيب لو قال أليست هذه الأمة أول من يحاسب؟ أليست هذه الأمة أول من يحاسب؟ نقول بلى، لكن الكفار ما لهم حساب، الكفار يعجل بهم إلى النار، وهذا ليس من صالحهم، هذا الشر لهم، أن يعجل بهم إلى النار. إذا ذهب الكفار ودخلوا النار يبقى المؤمنون من جميع الأمم، هؤلاء هم الذين يبدأ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم قبلهم، المؤمنون من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يدخلون الجنة، فأول من يحاسب هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن ليش السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الزمان في الدنيا والسابقون إلى الجنة يوم القيامة. فاليوم لنا، يعني لما أخبر الساعة تقوم يوم الجمعة قال فاليوم لنا يوم الجمعة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة، فيحاسب أهل ذلك اليوم وهم المسلمون أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وغدا لليهود يحاسبون، وبعد غد للنصارى. هذا ترتيب حساب المؤمنين، ولا يعارضه كون المشركين قد ذهب بهم إلى النار. فالله سبحانه وتعالى يعرفه بنفسه، وورد أنهم يسجدون له إذا كشف عن ساقه، فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون ثم يتبعونه. لا تقول كيف، كيف مجهول، الواجب والإيمان والتسليم بدون دخول في الكيفية كبقية الصفات، ينطلق بهم جل وعلا وهم يتبعونه إلى الجنة، ثم يجدون الصراط قد ضرب. والصراط معروف يعني وصفه أنه كحد الموسى، وهذا يعني أصح ما ورد، أنه كحد الموسى، الموس المعروف يسمى في اللغة الموسى، بس الناس اختصروه قالوا الموس، حذفوا الألف، ولا أصله في اللغة الموسى، حد الموسى الموس. وأيضا مدحضة المزلة، إيش معنى مدحضة؟ يعني في زلق، ينزلق الماشي عليه في زلق من أسفل، وفيه حسك وهي قطع الحديد الحادة، وشوك سمى شوك السعدان، لها مفلطحة ولها شوكة رقيفاء طويلة منعكفة في الوسط، معروفة في نجد سمى السعدان، هذا من أسفل يعني حاد وزلق في حسك وشوك، ومن أعلى فيه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني فيه خطر من أسفل وخطر من أعلى، ولا يثبت عليه لمن ثبت الله عز وجل. ما الذي يعين العبد على السير على هذا الصراط الذي يستحيل السير عليه لولا عون الله سبحانه وتعالى؟ الذي يعينه هو عمله بعد رحمة الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، يعني الأعمال هي التي تحمل صاحبها وتجري به، على عكس السيئات تركب صاحبها، شو الفرق الشاسع، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، السيئات تركب صاحبها يحمل على ظهره، والحسنات تحمل صاحبها، جزاء وفاقة، لأن السيئات في الدنيا كان فيها لذة وشهوة، الزنا والربا ونحو من الشهوات، استمتع في الدنيا تلذذ بها ويدفع الثمن يوم القيامة، تركبه وتهوي به في النار والعياذ بالله. والحسنات كان فيها مشقة من صيام وصلاة وصدقة وحج وعمرة، فيها تعب مشقة، تعب في الدنيا فحملته يوم القيامة. الله تعالى لا يجمع العبد يعني لذتين وألمين، لا، إذا جاهد نفسه تعب في الدنيا أسعده الله يوم القيامة، وإذا متع نفسه بالحرام أشقى الله يوم القيامة والعياذ بالله. فتجري بهم. هذا الحديث ما فصل يعني ما ذكر جميع أنواع المرور على الصراط، في أكثر من هذا يعني أكثر ما ورد في ترتيب درجات المرور. أعلى شيء نأخذه واحدة واحدة، أعلى شيء مثل إيش؟ أسرع مرور مثل أسرع من الريح في لمح البصر كالطرف، كالطرف يعني حركة رمش العين، هذه كم سرعتها؟ أقل من ثانية يمكن، سريعة جدا، هذا أسرع ما ورد كالطرف. واللي بعدها إيش؟ كالبرق، البرق ثواني، البرق ثواني أطول من رمش العين أو لمح البصر. واللي بعدها كلا كالطير، هذا الطير والريح متقاربة، الريح أحيانا يعني تصل إلى يقولوا 140 كيلو في الساعة، الرياح العصيرة بالسريعة تصل إلى سرعات عالية جدا كالريح. وبعدها والطير متقاربة كالطير، الطير سريعة، في أنواع من الطيور سريعة جدا.
الطير ولا الريح؟ مقدم الطير ولا الريح؟
الله أعلم، هذه أنا تردد، يمكن الطير يعني بعض الطيور سريعة جدا، بعضها وسط بعضها كذا، فهي متفاوتة. يقولون الصقر إذا انقض على الفريسة تدرون كم سرعته انقض؟ تصل 360 كيلو في الساعة، يعني شيء عجيب. حتى أن الصيدة ما تشوفه، ما يمديها، ما تتمكن من رؤيته، يجيها من السماء ما تتمكن من رؤية إلا هو ضربها. الله يعني الله أعطاه هذه السرعة حتى يصيد، ولو شافته هربت. فالله على كل شيء، لكن هذه سرعة معينة خاصة إذا انقض، ليست هي السرعة الطبيعية. فالله علم الريح والطير متقاربة. بعدها إيش؟ كجاويد الخيل، يعني الخيل الجياد السريعة جدا، والخيل تعرفون سريعة. ثم كجاويد الخيل والركاب الإبل، البعير، حتى البعير إذا انطلق لا بأس، سريع لكن أقل من الخيل. ثم بعده كشد الرجال، يعني كالعدو الرجل السريع جدا سرعة العدو. ثم كمشيه، يمشي مثل الرجل يمشي. ثم من يحبو، ثم من يزحف على صدره وبطنه. شوف آخر شيء اللي يزحف على صدره وبطنه، و يزل يمين يتعلق، يزل يسار يعني على خوف رعب، كل شيء ظنه سقط، يزل يمين تمسك، يزل يسار تمسك، فمتأرجح. ومنهم المكدوس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. هذا من أصحاب المعاصي، وإلا سبق أن الكفار ظاهر النصوص، ذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية أنهم ليس لهم ميزان، يوزن ليس لهم ميزان ولا صراط، يعني ما يمرون على الصراط، إنما يذهب بهم إلى النار على ظاهر هذا الحديث. لكن هؤلاء هم أصحاب الكبائر على اختلاف درجاتهم وأحوالهم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أردت أن تنجو سريعا فجد واجتهد في العمل الصالح، لأنه ما في محابات ولا وساطات، شفاعات بإذن الله بسبب إيمانك. يأذن الله لمن يشفع لك بإيمانك. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني ليست كالدنيا، واحد يشفع لشخص ما يستاهل وتقبل شفاعته مراعاة للشافع، والمشفوع له لا يستحق. في الآخرة لا، لما يستحق الله عز وجل ما يأذن لأحد أن يشفع فيه، والذي يستحق يؤذن على قدر الاستحقاق. إذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة يقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة، ثم الثانية من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم الثالثة من كان في قلبه أدنى مرتين أو ثلاث، أدنى مثقال ذرة من إيمان. يعني يؤذن بالتدريج، اللي في قلبه وزن شعيرة أحسن من اللي في قلبه مثقال ذرة، فيبدأ به وهكذا اللي بعده ثم اللي بعده فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لأي شخص، لا، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. ثلاث مرات يشفع في أصحاب الكبائر، والمؤمن يشفعون والملائكة يشفعون، ويبقى آخر من يخرج هم الجهنميون الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى بقبضة يقبضها من النار. فالأمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ما ذكر الصراط، الله أعلم، لكن لا شك أنه طويل، لأن النار عظيمة جدا، النار عظيمة وتسع الخلائق كلها، يأجوج ومأجوج والخلائق كلها، كل واحد في الجنة يقابله 999 في النار، فالأمر عظيم، فهي نار عظيمة، والمسافة أكيد ستكون طويلة، لكن ما ذكر الشيء في طول النار يعني أو تسع النار، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، كأنك ترى هذه المشاهد يعني، لكن ليس الخبر كالمعاينة، الإنسان يسمع هذه الأخبار، لكن إذا جاء الواقع فإذا هي أمور عظيمة يشيب لها الولدان، طبعا كل ذات حمل حملة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله أن ينجينا برحمته. الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، هم الأنبياء والرسل. المؤمنون يقولون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يخافون أن ينطفئ النور ثم يسقطون، لأنه ظلام دامس، يعني ما يرى الإنسان إلا بالنور الذي أعطاه الله عز وجل. المنافقون يعطون نورا ولا لا؟ يعطون نورا في أول الأمر، يعملون بالظاهر، يعطون نورا، ثم إذا وصلوا الصراط انطفأ نور المنافقين، ويضرب بينهم قبل أن يضرب بالسور ينادونهم المنافقون، ينادونهم لأن المؤمنين مضوا، النور يضيء لهم ويمشون، كلما زاد النور زادت السرعة، فينادونهم يوم ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني لا تذهبوا عنا، انتظروا حتى نصل إليكم ونستفيد ونرى بنوركم. قيل ارجعوا وراءكم فضرب فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، هذا هو الأعراف، سور الأعراف، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين ظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. هذا مما وعد الله به المنافقين في أي آية؟ في سورة البقرة في أولها، الله إن معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذا من استهزاء الله بهم، أنه يعطيهم نورا فيفرحون، يظنون أنهم يعني نجوا وأن أمرهم خفي، لأنهم يخفون النفاق ويحلفون، يوم ويحلفون له كما يحلفون لكم، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون، متى هذا؟ يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، على أنهم هم الكاذبون. فالله عز وجل يملي لهم، يحلفون وكذا، ويظهر لهم أن أمورهم مشت، ويفرحون، ويعطون النور فيفرحون، يمشون إذا أقبلوا الصراط انطفأ النور. شوف يعني كيف تكون الصدمة والحزن، شيء عظيم لا يمكن يعني الإنسان يتخيله، فوق ما يتخيل الإنسان، صلى الله العافية. فكل شيء عند الله بمقدار جل وعلا، كل إنسان يعطى ما يناسبه، الله حكيم عليم جل وعلا. ثم قال وقولهم عليه سلم سلم مختصر، يعني اللهم سلم سلم، ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة، الأفواج الجماعات، يطرح فيها فوج بعد فوج، الأمم يعني الأمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، تأتي الأمم بعضها يلي بعضا، وكلما دخلت أمة سأل الله النار هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد. فإذا تم وكمل أهل النار يبقى فيها مزيد أو سعة، فالله عز وجل يضع عليها قدمه وفي رواية رجله فينزوي بعضها إلى بعض. أولا ما الحكمة من وضع القدم على النار؟ يعني ما الحكمة أنه يبقى فيها مكان ثم الله عز وجل يضع قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض؟ أولا نقول إن الله سبحانه وتعالى يظهر كمال عدله، وعد النار بالامتلاء كما سيأتي حديث تحاجة الجنة والنار، وقال جل وعلا ولكليكما علي ملؤها، هذا وعد منه سبحانه وتعالى، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. فهذا وعد لابد أن يفي به جل وعلا، إن الله لا يخلف الميعاد، فيلقي فيها حتى يتم دخول أهل النار، ما يبقى أحد والنار ما امتلأت. فالله سبحانه وتعالى يضع قدمه ليبين للعباد أنه لا يظلم أحدا، يقدر أنه يدخل فيها ما ليس من أهلها، ولا لا؟ الله على كل شيء قدير، ولا العباد عباد الله وهو على كل شيء قدير، فيقدر أن يدخل من غير أهل النار ممن لا يستحق النار، يدخلهم النار حتى تمتلئ، ولكنه سبحانه وتعالى يظهر عدله وأنه لا يدخل أحدا إلا بذنب، فإذا انتهوا يملأها بأمر آخر غير الجن والإنس ووضع القدم. هذا واحد. الأمر الثاني أن وضع القدم هذا يستفاد منه أن النار تكون ضيقة جدا على أهلها، وهذا عذاب فوق العذاب والعياذ بالله. فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. تخيل واحد مثلا يوضع في تابوت على قدر جسده، ما في زيادة أبدا، محشور في تابوت ولا يكون في غرفة، فرق كبير، يسجن في تابوت ولا يسجن في غرفة، فرق كبير. الله سبحانه يسجنهم في أضيق مكان وأحر مكان وأنتن وأقبح مكان، ولياذ الله نساءت مستقرا. فالله سبحانه وتعالى يضيق عليهم زيادة في عذابهم والعياذ بالله. فيضع الجبار عليها قدمه فينزل بعض إلى بعض، وهذا في إثبات القدم لله تبارك وتعالى. لو سألنا سأل كم لله من قدم ماذا نقول؟ ما في أي دليل على عدد معين، نقول لله قدمان حقيقيتان يليقان بجلال وعظمه. ما الدليل؟ الدليل قول ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما، ثبت عن الصحابيين أنهم قالوا عن الكرسي إنه موضع القدمين لله عز وجل. وش يفهم منه؟ أنهما كم؟ اثنتان، واضح موضع القدمين، ما قالوا الأقدام أو القدم، موضع القدمين. وهذا له حكم الرفع ولا لا؟ له حكم الرفع، خصوصا أبو موسى رضي الله، خصوصا أبو موسى رضي الله لا يعرف بالآخر من أهل الكتاب. تعرفون قول الصحابي إذا ثبت عنه يكون له حكم الرفع بشرطين. الشرط الأول أن لا يعرف بالآخر من أهل الكتاب، لأنه قد يكون أخذه من أهل الكتاب وأهل الكتاب لا يثق به. والشرط الثاني أن لا يكون للرأي فيه مجال، يعني أنه من علم الغيب، ولا يمكن الصحابي يجتهد ويقول قولا عن اجتهاد. مثل عائشة رضي الله عنها أنكرت عذاب يعني تعذيب الميت بنياحة أهله عليه، قالت ولا تزر وزرة وزر أخرى. هل روت شيء من الحديث أنه لا يعذب ببكاء أهله؟ لا، إنما استدلت اجتهاد منها بالقرآن. هذه مسألة صحيح غيبية لكن هي فيها مجال للاجتهاد، لأن استدلت بنص قرآن، قالت بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فتقول يعني ترى عائشة أنه كيف يعذب هذا الميت ببكاء أهلي عليه، والنياحة ذنب النائح وليس ذنب الميت. إذن قول عائشة أنه لا يعذب هذا لا يقبل، لأنه مخالف للحديث الصحيحة، وهي قالته عن اجتهاد، والجواب عليه معروف في بابه. هل
زاد راح يسألك شرط عدم المخالف؟
ها؟
شرط عدم المخالف الصحابي؟
ما أدري، هذا ما مر علي إنه عدم المخالف، إنه كيف يختلفون في أمر الغيب لا مجال للاجتهاد فيه؟ يعني إذا رأوا صحابي صحابي أمر غيبي ما في مجال للاجتهاد حتى يختلف، والاختلاف غالبا يكون في مسائل الاجتهادية اللي فيها يعني محل نظر واجتهاد. فالله سبحانه وتعالى يضع قدمه فينزل بعضه إلى بعض، يقول قطن قط بعزتك وكرمك، يعني ما بعد هذا شيء، لأنها امتلأت الآن بالإنزواء حتى لا يبقى فيها مكان لأحد. ثم فإذا أدخل الله تعالى الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت ملببا، يعني مثل الملبب يجر بثيابه كأنه مربوط بشيء يجر. والموت ليس هو ملك الموت، لا، ملك الموت شيء والموت شيء، الذي خلق الموت والحياة. فالموت هو نفس هذا العرض مثل الحياة، الله سبحانه وتعالى يحوله إلى كائن حي محسوس بصورة كبش، هذا هو الموت، يؤتى به بصورة كبش أملح. إيش معنى أملح؟ يعني فيه سواد وبياض متداخل، مو بقع، لا، هذا بقع السواد والبياض هذا غير، لكن الأملح واللي السواد والبياض يعني شعر أسود شعر أبيض مختلط، يعني يصير لونه مثل الأشهب كذا متداخل. يعني بعض العلماء يعني ذكر لطيفة هنا الله أعلم بها، الحكمة من كون في أسود وأبيض أنه إيش يمثل أهل الجنة وأهل النار. أهل النار أهل الجنة نبدأ بهم، أهل الجنة وجوههم بيض وأهل النار وجوههم سود، فالكبش فيه سواد وبيض، الله أعلم. مثل هذا يعني يذكر لكن ما يجزم به، الله أعلم، هذه أمور غيبية والله أعلم بها، لكن يدل على اجتهاد بعض العلماء والاتيام مثل هذه اللطائف.
الله يحسن، هذا مجازي شيخ، مجازا يعني الموت ولا؟
لا ما حقيقة، حقيقة الله عز وجل قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام. مثل إيش؟ أعطونا مثال حتى يتضح الأمر أكثر، مثل البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. طيب البقرة وآل عمران وش المراد؟ نفس البقرة وآل عمران؟ لا، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، صفة، صفة الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذن ما الذي يأتي بصورة غمامة أو طير؟ ها؟ ثواب
حكرة،
ثواب القارئ، والقرآن يأتي بصورة رجل شاحب، وهكذا والصيام والقرآن يشفعان وصاحب ما يحاجان وكذا. ففيها نظائر كثيرة، أنه هذه الأعراض التي ما ترى في العين ولا تحس يسمونها أعراض، معروف الأعراض مثل الحياة والحياة والموت ونحو ذلك، الكرم مثلا وكذا، هذه أعراض الله عز وجل يحولها إلى أجساد ترى وتتكلم وكذا. فيؤتى بهذا الكبش بين الجنة على السور بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، ثم يقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين. لماذا يخافون؟ من ماذا؟ أنهم يخرجون، أن إلى الآن ما جاءهم الإذن بالخلود الأبدي، هم دخلوا لكن ما أتاهم الإذن بالخلود، فيخافون أنه يتغير شيء، فيطلعون خائفين. ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، يعني يقول يمكن جاء شيء، مثل المسجون إذا حرك الباب بعضهم يخاف أنه يودى القصاص، بعضهم يستبشر أنه يخرج، فهؤلاء يخافون على يستبشرون. فيقال لأهل الجنة والنار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت. كيف عرفوا فتحي؟ كيف عرفوا؟ ما أول مرة يشوفونه؟ يلقي الله عز وجل في قلوبهم معرفته. هل له نظير؟ هل له نظير شيء شابهه؟ نقول نعم، إذا دخل الجنة الجنة كيف يعرفون مساكنهم؟ يلقي الله عز وجل في قلوب معرفة مساكنهم مع أنهم أول مرة يدخلون. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: فلا أحدهم أعرف بمسكنه في الجنة منه كان في الدنيا. يعرف بيته الجنة أكثر من ما يعرف بيته اللي كان في الدنيا. الله عز وجل يلقي في قلوبهم معرفة هذه الأمور فيعرفونه ما بدون تردد. نعم هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور مثل ما يذبح الكباش في الدنيا ذبح بالسكين، ثم يقال يعني بعد أن مات: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. هذا حديث حسن صحيح، وهو أيضا في الصحيحين، في الصحيحين. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، صلى الله عليه وسلم منهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، لأنهم كانوا أهل الجنة خائفين فزال الخوف وأمنوا وأيقنوا بالبقاء لا موت ولا خروج، وأهل النار كانوا يؤملون بالخروج والشفاعة فأيسوا، نسأل الله عفو. ولا يذبح إلا في آخر شيء، إذا خرج أهل التوحيد من العصاة، إذا خرجوا من النار ما بقي إلا أهلها المخلدون فيها والعياذ بالله. فهذا يدل على أن الأمر كما قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني ما في هزل، هذا الشيء لا يمكن أن يزول، ولا في نعيم ما يزول أبدا. يعني تخيل ما لا نهاية، مهما فكرت وضعت من السنين أكثر منها لا بلا نهاية، وهؤلاء في النار بلا نهاية، نسأل الله العفو والعافية، صلى الله ورحمه برحمته الواسعة. حديث الثاني قريب منه لكنه ضعيف: حدثنا سفيان بن وكيع، سبق لنا مر معنا سفيان بن وكيع، أبوه الإمام المعروف وكيع بن جراح، وابن سفيان هذا ضعيف. خبرنا أبي عن فضيل المرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه، هذه علة ثانية، عطية العوفية أيضا في ضعف. قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرح لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزن لمات أهل النار. يعني مسألة الموت هذه، لو أن أحدا مات فرحا، هذه لم تثبت. أما نفس المجيء بالموت هذا ثابت في الصحيحين كما سبق، ولفظ الصحيحين: فيزداد أهل الجنة فرح إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، والعياذ بالله. كم باقي؟ باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت يعني في رواية حجبت، يعني لا يمكن تصل الجنة إلا باقتحام المكاره التي تكرهها النفوس عادة، مثل الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأعمال التي فيها مشقة. وكونها تتحول إلى طاعات فيما إلى الذات فيما بعد، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا أصل عمل فيه مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى يسهله على المؤمن فضلا وكرما، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مش بعدها؟ فضلا من الله ونعمه، هذا فضل. وذلك أول ما يبدأ الإنسان هل يجد لذة من البداية؟ لا، أول ما يبدأ على الأصل مشقة وتكره، ثم إذا ثبت وصبر جاءه فضل من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. علم الله ما في قلبه من الاستسلام والثبات وأنه لا يمكن يرجع، فالله سبحانه وتعالى جزاه بأن خفف عنه وحول المشقة إلى لذة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان ما يبدأ من البداية يقول أدور اللذة، لا. يعني بعض الناس يسمع أنه والله قيام الليل في لذة والصيام في لذة وهذا في كذا، يسمع من أصحاب السبق اللي لهم سنين وهم يفعلون الطاعات، فيجي يصوم يوم يومين ثلاثة تطوع، فهم يقول والله ما في لذة، والله تعبت وصدع راسي وصار وكل الناس كلهم يتقوون يشربون يفطرون وأنا صايم وكذا، يصوم له أسبوع أسبوعين اثنين وخميس، اثنين وخميس شهر كذا، ثم يرجع والله ما وجدت اللذة. اللذة هذه فضل، فضل لا يؤتي من يشاء. إذا علم الله من قلب العبد الثبات بلا تردد، خلاص ثبت، يعني مثل يقول فاعل فاعل، الله سبحانه وتعالى يزيده حبا لهذه الطاعة وسهل عليه. وكذلك المعصية، أول ما يترك الإنسان فيه صعوبة في غض البصر وفي كذا، منع النفس من الشهوات، لكن بعد مدة يجد اللذة والراحة والعز والطمأنينة والسكينة، فيجدها أحلى وأفضل من شهوة المعصية. هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم الحديث الثاني فيه تفصيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل، يقال جبريل وجبرائيل مثل ميكال وميكائيل، إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاء فنظر إليها، أي جبريل عليه السلام، وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فحفت، فأمر بها أي الله عز وجل، فحفت بالمكاره، فقال أرجع إليها فانظر إليها، فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليها وإلى ما فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فلا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال أرجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. حديث حسن صحيح. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يحصل التوازن بين هذا وهذا. لو كانت الجنة فيه حفت بالشهوات واللذات لما بقي أحد إلا دخلها، ولو أن النار حفت بالشهوات، حفت بالنار، حفت بالمكاره لما دخل أحد. فقضية ميزان، هذه فيها صعوبة لكنها نعيم عظيم. يبقى الإنسان في صراع، ويثبت من يثبت، ويرجع من يرجع، والنار عذاب شديد لكنها حفت بالشهوات فتجذب أصحابها إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه ليقع في الشهوات التي توصله إلى النار بالفراش الذي يقتحم النار. والحديث الصحيحين قال: مثل يوم مثل رجل استوقد نارا، فجعل هذا الفراش والدواب التي في النار يقعن فيها، فيحجزهن فيغلبنه ويقعن فيها. فهذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلموا عن النار، هلموا عن النار، فتغلبوني فتقعون فيها. يعني شبيه، هذا الفراش ما عنده عقل، إذا رأى النار يأتي يندفع، يحب النور لكنه يسقط ويحترق لأنه ما يفكر. لكن الإنسان أكرمه الله بالعقل، الواجب عليه أن يفكر، يستعمل عقله، يطيع الله، يتذكر ما عدى من النعيم في الطاعة، ويحذر المعصية، ويتذكر ما عدى الله من الجحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وعن فضلك عن من سواك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.